السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة قد من الله بها علينا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان من كتاب التوحيد الذي هو فرض على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وجعله في عليين، وجزاه خيرا على ما قدم من هذا التصنيف العظيم عن الإسلام والمسلمين. فما صنف كتاب حقيقة في بابه مما صنعته أيدي البشر من أهل العلم مثل كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، فجزاه الله خيرا عن الإسلام خير الجزاء، خير ما جزى إمام عن أمته أو عن من قدم من قومه لقومه. وقد وصلت بنا القراءة في كتاب التوحيد إلى باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، الصبر على أقدار الله. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين يا رب.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.
حسبك. قال الإمام رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر على أقدار الله. مناسبة هذا التوحيد، هذا الباب لكتاب التوحيد، أن القدر وإيقاع بإيقاع المقدور على ما شاء الله وكتب وقدر يتعلق بربوبية الله، فالإيمان أنه من عند الله إذن علما وفعلا، علما يتعلق بالصفات، فعلا يتعلق بالربوبية. فمن هذه الجهة وأنه من أفعال الله كما قال الله تعالى: الله خلقكم ما تفعلون، من حوادث، من فقر، من أمراض، من كوارث، أعاصير، فيضانات، كل ذلك من أفعال الله وهو مسبوق بقدر علم الله بما سيكون، وهو الحي القيوم، وإيقاعه بمشيئته على ما قدر منه وكان. بحكمة وعلم تامين. فمن الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، ذلكم أنه قد خرج مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. وهذه جلسة طالب العلم المتأدب في مجلس العلم، أن يجلس قيل كما ذكر ابن حجر كهيئة التشهد، لا متكئا ولا متمايلا، متيقظا للعلم، فإذا أتاه النعاس غير مجلسه. وأضرب لكم مثل: إنسان يريد السفر إلى تبوك، فأخذ شخص يشرح له خارطة الطريق، فبينما هو يشرح إذ التفت عنه وتكلم مع زوجه أو صاحبه، فرجع فأضاع من الطريق عشره لا يعرفه، أليس بعرضة أن ينقطع عليه الطريق وهو يسير؟
بلى.
فكذلك في مجلس العلم لا ينبغي لطالب العلم أن تأخذه إغفاء فينام، فالنوم في مجالس العلم كما قال ابن القيم وغيره من الشيطان، كما أنها تكون سكينة في مجالس الجهاد الشرعي إذ يغشيكم النعاس. فينبغي لطالب العلم أن يحسن جلسته ويتقي ربه فيما يسمع، فأول علم السماع والإنصات، ثم الفهم، ثم الإيمان بما يتلى عليه مما صح، ثم العمل والصبر عليه وعلى نشره. فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه على فخذيه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على فخذيه. قال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج بيت الله الحرام. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. الشاهد لما سأله قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن من الإيمان بالله، من الإيمان بالله، لما قال عرف الإيمان، ما الإيمان؟ من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، إذ أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان بالله، ركن. والإيمان لغة هو التصديق، لغة. قال الله تعالى في كتابه: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لكن لا يجوز أن نعرف الإيمان شرعا بالمعنى اللغوي، وإلا سقطنا في مذهب المرجئة الذين أخروا الأعمال عن الإيمان. بل حينئذ نقول كما اتفق أئمة الدين من قبل، هو قول باللسان وتصديق بالجنان قلب وعمل بالجوارح والأركان. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 70، وفي رواية 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كم هنا شعبة أو متعلقات الإيمان باللسان؟ وهو
قول باللسان،
شهادة لا إله إلا الله، قول باللسان وأن محمد رسول الله، وعمل بالجوارح والأركان، الصلاة، إما طرد عن الطريق، عمل القلب، الحياء شعبة من الإيمان. فلا يحل أحد أن يقول يمكن أن نعرف الإيمان بأنه تصديق القلب ونطق اللسان. لابد أن يدخل في التعريف عمل الجوارح. قال ابن تيمية: يستحيل من يقول أنا مؤمن يعني في باطنه وهو لا يميط عن الطريق وترك جنس أعمال الجوارح كلها ويكون مؤمن في الباطن، إذ أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: نقول ألا إن في الجسد إيش؟ مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله. ففرع الإيمان حينئذ بالله أن تؤمن بأقداره وأنه حكيم في تقديره، عليم سبحانه وتعالى. وهو يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أرأيت إذا حضرت مجلس لغو وغيبة وسخرية ومحرمات ومنكرات، ألا تجد أن إيمانك هبط؟ فلا تريد بعد ذلك أن تقوم ليل ولا تصوم نهار لهبوط إيمانك. كذا لو حضرت مجلس علم وتليت عليك آيات الله وفسرت أحاديث رسول الله ونقل لك كلام الراسخين في العلم وبين لك الدين فكان المجلس الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوم مغفور لكم. بعدها تحب توافق السلف، تنام بكر، تقوم الليل، تتصدق، فالأخير زيادة الإيمان والأول نقصانه، كما قال حنظلة ناف لقي أبو بكر فقال نافق حنظلة، كما في صحيح مسلم قال وما ذاك نافق. قال نكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم فكأننا نرى الجنة رأي يعني عين، زيد إيماننا يعني. فإذا رجعنا إلى أهلنا وعفسنا أموالنا وضيعنا أو كما قال نسينا أو يعني قل إيماننا. فأبو بكر عرض ذلك على الرسول فقال لو تكونون على مثل ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. هل يجوز أن تفسر الساعة بالصخب في معصية الله والساعة تكون في الصلاة وطاعة الله؟ بعض الناس تنكر عليه معصية وهو قائم فيها تقول هذا حرام، يقول لا تشددون يعني ساعة وساعة يعني. هل كلمة هذا يجوز؟
كلا.
تجوز هذه؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين وحده لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. كل حياتك لله، حتى كان معاذ يقول أو أبو ذر إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، حتى النوم يحتسبها لتقوية بدنه لطاعة الله في قيام الليل صلاة الفجر، ينام مبكر يأخذ حظه من النوم يعتبرها عبادة. النوم، الطعام تنوي به التقوية على طاعة الله، تنوي به التقوية على طاعة الله. سألت شيخنا بن باز وأنا أطلب الحديث في جامعة أم القرى، قلت أنا أخذ راتب الجامعة 800 ريال، إيش النية فيه؟ قال خذه يعني بنية التقوي على طاعة الله. طيب، إذا ليس العبد مجال ينبغي أن يكون سبهللا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة، لأن العمر قصير ويمضي كأنه شهاب خارق، خاص آخر الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كإيش؟ كشهر، والشهر كجمعة، والجمعة كيوم، واليوم كساعة، والساعة كضرمة بالنار، يعني بالأمس كأننا في رمضان، واليوم اصبر قليلا فلا تجد إلا ذاك الشهر العظيم الكريم إلا دق أبوابه وفرح الناس بقدومه. سنة كشهر، سبحان الله. فهذا هو الإيمان، وهو شعب وأركان، فمن أركانه الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، لأن هناك من يؤمن بخير القدر ويفرح إذا رزق ولد أو نجحت له تجارة وجاءه مال أو كسب من الإرث كبير عقار ويقول الحمد لله رب العالمين، ثم إذا فجع بمصيبة كموت قريب حبيب أو ولد تبرم وضجر ولم يصبر وألقى باللوم، وجد في قلبه تسخط على ما كتب الله وقدر عياذا بالله. إذن فلا يكون الإيمان بحلو القدر فقط بل بمره، يعلم أنه من عند الله وأن الله حكيم عليم وأن الله ما قدر عليه ذلك إلا بحكمة وعلم تامين، حتى وإن كان ظاهر له النقص وأنها مصيبة، فيثق أن ما من قضاء كما جاء في الحديث يقضيه الله على المؤمن إلا كان له فيه خير. فمن الإيمان بالله يتفرع منه الصبر على أقدار الله. أولا ما الصبر؟ بعد أن عرفنا الإيمان، الصبر في اللغة هو الحبس، ومنه ما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، قال جابر قال نهى رسول الله أن تقتل البهائم شيء من الدواب صبرا أي حبسا. نعم، ومن هنا لابد أن نذكر أن الصبر له منزل عظيم في الدين ومقام كريم، فإن الصابرون يوفون أجرهم يوم القيامة، إنما يوفون الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني إذا كتب لك في عمل صالح كذا وكذا أجر، وآخر كذا وكذا، في الصبر إذا صبرت حبست نفسك، نعم، تضاعف لك الحسنات بغير حساب. فهو في الشرع الصبر أولا حبس اللسان، حبس القلب عن الجزع، انتبه، قلنا في اللغة الحبس، حبس القلب عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي على وجهه، على وجه الجزع، حبس الجوارح كاليد عن لطم الخدود وشق الجيوب، والرجل كالجري عند المصيبة أو القفز أو أن يرمي نفسه ببدنه ونحو ذلك، تقربا إلى الله، يصبر يحبس نفسه في ذلك كله تقرب إلى الله، لأن الله أمره بالصبر وحكمه واجب. أما الرضا مستحب، الرضا بالمقدور مستحب، لكن الصبر على المقدور المر واجب. الدليل على وجوبه أنه جاء بصيغة الأمر الدالة على الجزم به، قال واصبر، كما قال أقم الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر لحكم ربك ونحو ذلك. أما الرضا فمن جهة أنك ترضى بكسر رجلك وأن رجلك مكسورة، هذا مستحب، لكن من جهة أن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك فيجب أن ترضى بقدره هو، وأنه حكيم إيش؟
عليم.
عليم، أي نعم. طيب، وهو أنواع الصبر، انتبه الآن. الصبر إما أن يكون على طاعة الله أو عن معصية الله أو على أقدار الله المؤلمة. الصبر على طاعة الله، قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لاحظ في الصلاة خاصة، انتبه، قال النبي مر أولادكم للصلاة لسبع واضربوا عليها العشر. أمرك لولدك للصلاة في بيتك غدا صلاة الفجر مثلا أمر واجب وعبادة، عبادة أن يسمعك الله أن تقول قم يا ولد صلي، بلهجتك العامية، بالأسلوب العرفي الذي تستفز به الولد، ولو أدى ذلك لشيء من التشديد إذا ما استطاع أن يقوم خاف الله وقم يا ولدي لصلاتك. أما إذا كان ابن عشر فرأيت أنه عقل منك الخطاب لكن يأبى إلا أن ينام فاضربه. قال ابن تيمية: وإذا لم يأمر الوالدين أو أهل بيت أولادهم بالصلاة سلط عليهم الفقر. نسأل الله العافية. يتهاونون أحيانا بعض الآباء والأمهات بالصلاة أولادهم، يقولوا الصغار، والأم تفسد تربية الولد كما قال ابن تيمية في الشرعية. الوالد يأمر وهي تقول ما لك دخل ببنتي، ما لك دخل بولدي، تفسد التربية كما قال ابن تيمية. أم تقول الولد لسه، الولد لابد لا يزال صغير، ليش تأمره تو 9 سنين إلى آخره، هذا يفسد الولد. المهم قال: واصطبر. أتى بحرف الطاء زيادة في المبنى. قالوا الزيادة في المعنى، في المبنى زيادة في المعنى. فعلا كل أب تسأله تقول وعاني مع أولادي في الصلاة حتى يستقيموا عليها، توقظ في مكان يذهبين في مكان آخر، تبدأ توضأ، نعم ربما تجده خرج بزعم من المسجد، طلعت المسجد رجع البيت حيل، وتستمر حتى يستقيموا. ولذلك قال واصطبر، يعني لا تكتفي بمجرد وانت طالع من البيت الصلاة يا أولاد الصلاة يا أولاد تخادع نفسك، لابد يخرج أمامك إلى الصلاة وتعودهم على ذلك. لا تعودهم إن يحتالوا عليك حيلة تنجح الحيلة، استمرون عليها، اكشف لهم الحيلة الواحدة تلو الأخرى بصبر وتقصي حتى يعتادوا عليها. إذن هذا صبر على عبادة الله، وهي أمر ولدك بالصلاة لقوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. وقال الله في ذلك النبي: وكان يأمر أهله بالصلاة. نعم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فصبركم الآن على الحلقة، ما خرج واحد منكم ليأخذ القهوة مع صاحبه، صبرتم بالحلقة حتى تنتهي، ترجون أن يبدل الله سيئاتكم حسنات، كما في الحديث بدلت سيئاتهم حسنات، قد بدلت سيئاتكم حسنات، قوم مغفورا لكم. فتصبروا على طاعة وعبادة العلم الذي هي أشرف عبادة بعد التوحيد والفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما عند ابن حبان: فضل علم خير فضل علم عمل. ويروى عن عمر بن عمر قال: تفقه ساعة خير من عبادة 60 سنة. وقال الزهري: ما عبد الله مثل التفقه في الدين. فبقاؤك في ساعة تطلب العلم فيها في باب من أبواب العلم خير لك من حجة نافلة. فصبرت على سماع العلم هنيئا لك، فالأجر كبير عظيم، والحسنات يذهبن السيئات، وذلك ذكرى للذاكرين. الثاني صبر عن معصية الله، كصبر يوسف عليه السلام لما دعته امرأة جميلة ذات حسن وجمال ومنعه، فتستطيع بمنعتها أن تحميه من العقوبة، وبجمالها أن يستمتع غاية الاستمتاع، لأنه كان غريب وقد قويت شهوته وصار شابا يافعا. ومع ذلك لما قالت له: هيت لك، نعم هيأت لك نفسي عياذا بالله، قال: معاذ الله، إنه ربي أكرم مثواي. الله أكبر. فصبر، فكان مثله من الذين قال فيهم الرسول كما في صحيح البخاري: 7 يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. شاب، أو قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، نعم، فقال: إني أخاف الله. لو خاف المرض، لأن المرأة الساقطة اللي تدعو الناس تدعو الرجال في كثير من الأحيان تكون موبوءة، قد يقتل الرجل بدائها من إيدز تصيبها، لأنها تعاشر الرجال بالحرام، لكن ما تركها لمرضها أو لقذارتي قذارة فيها استقذرها، لأنها ولكن خوفا من الله جل في علاه. فهنيئا له. هذا صبر على عن معصية الله. صبر على أقدار الله المؤلمة. قال الله تعالى فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. ليش الله خص أولي العزم من الرسل؟ من هم؟
خمسة:
محمد، موسى، عيسى،
إبراهيم، نوح.
إبراهيم،
نوح،
نوح. ليس منهم إلا لا 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 هم خمسة، ليس منهم فلان أو فلان أو فلان أو فلان من الأنبياء، خمسة. لمن سموا أولي عزم؟ لعظيم صبرهم في تبليغ الرسالة وما قاموا به من مهمات عظيمة، كموسى وإبراهيم الذي وفى عليه السلام، عليهما السلام. فهؤلاء صبروا كما قال النبي مرها فلتصبر ولتحتسب. هذا على إيش؟ على أقدار الله. مر النبي على كما روى البخاري في صحيحه، مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وهي تبكي، تبكي على ولدها عند قبره، نعم، فقال لها اتق الله واصبري. فقالت إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. جاوبت النبي بهذا الجواب لأن ما تعرف أنه رسول، وشهد عليه على ما كنا عليه النساء في عهد الرعيل الأول من لزوم البيوت ومن تعميرها بذكر الله، حتى الرسول ما يعرف وجهه صلى الله عليه وسلم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فحينئذ قيل لها لما ذهب النبي، وكان النبي على ما علمت من التواضع فكان يقول ما تواضع عبد لله إلا إيش؟
رفعه.
ما قال تعرف من معك؟ ما قال لها، ذهب مشى. هذا فيه أن في إنكار المنكر ما على المحتسب إلا إيش؟
الصبر.
الإنكار ما أخذ نبي عصا أقول لك يلا ارخي صوتك، ما فعل، خلاص بلغ الرسالة ومشى. بتكون أحسن من نبي أنت تتقاتل الناس بالعصا؟ خلاص بلغ دين الله، قل هذا يا أخي ما يجوز وامش. أن الشيطان يحجبك عن إنكار المنكر، ليش؟ يهيئ لك أنك تقاتله أو لا. يا أخي بلغ دين الله بألطف عبارة. الحمد لله. فقالت المرأة وردت عليه، حتى هذا يدل على أنه لو أن صاحب المنكر استفز وتناولك بلسانه اصبر، لأن النبي صبر وهو أفضل الخلق. فقالت إليك عني، وهذه كلمة تشبه الطرد عند العرب، إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فمشى النبي وكان حليما، اللهم صل عليه. فقيل لها إن هذا الذي كلمتيه يعني بهذا الأسلوب ترى رسول الله. فأخذها مثل الموت، كان صفر وجهها من الهيبة التي كانت نعم يومئذ لنبينا صلى الله عليه وسلم. فجمع، فصارت تمشي وتسعى تريد تسأل بيته أو ذهبت إلى بيتي. فدخلت فقالت يا رسول الله ما كنت أعرف أنك الرسول. فحينئذ علمها فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهذا فيه أن مقام التعليم لا يكون وقت المواجهة والمصارمة. إذا شفت واحد قاعد تنافره في المجلس تخاصمه لا تقول له ترى فيه حديث وهو غضبان، ما تدري لعل أعوذ بالله إيش يرد الحديث. اصبر أن يهدأ ويعقل إيش يتكلم به، فتلو عليه الحديث حين ما يكون إيش نعم قد لرد إليه عقله حتى يستوعب. فالنبي ما قال لها أول ما مر الصبر عند الصدمة الأولى، هي تقول إليك عني، سكت. فلما جاءت وجاءت متهيئة وعارفة مقام من تتكلم معه قال لها حينئذ
إنما الصبر
عند الصدمة الأولى. فتبين هنا أن الصبر لا يسمى صبر حتى يكون عندما يصدم الشخص بمصيبته من موت ولد أو فشل تجارة أو حرق سيارة أو منزل عياذا بالله، أسأل الله لا يقدر علينا كل خير في أموالنا أولادنا أنفسنا، فعندما تأتيه الصدمة الأولى في مر المقدور حينئذ يكون أرضى العليم الشكور بالصبر، وفاه أجره سبحانه بغير حساب يوم القيامة. قال ابن القيم: وليس هو بصبر البهائم، وهو أن يصبر الشخص مع الأيام، فإنكم ترى القطة تداس رجلها وتبدأ في ضجر وتلتف، ومع الأيام تتعود على كسر رجلها وتصبر، لكن مع الأيام. وإنما صبر عباد الرحمن من البشر ممن عقل الإسلام حتى يؤجر عليه يكون عند الصدمة الأولى، فحينئذ هذا الأخير يحتاج إلى تهيئة، تهيئ نفسك لمثل هذه الصدمة. هيئ نفسك أولا بالإيمان بالله، دراسة التوحيد، تعلق بالله، الثقة في حكمته وعلمه، وأن الحدث أي حدث يمكن أن تتعرض لها. وأكثر من القراءة في كتاب الله، سيما آيات القضاء والقدر. قال الله تعالى في كتابه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء، نعم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، نعم. وروى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق من قبل أن يخلق السماوات والأرض، نعم، 50,000 سنة. فليؤمن هذا الذي ابتلي بمصيبة إذا أراد الصبر عند الصدمة الأولى، فليؤمن أن هذا بتقدير الله الحكيم العليم، فيؤمن بالله، وحينئذ يكافئه الله ويشكر له لأنه شكور. فإذا آمن بالله وعلم أن هذه المصيبة من عند الله وأنه حكيم عليم، يكافئ الله بأن يهدي قلبه، يطمنه. فإذا تسخط فعليه السخط، فلا يزيده ذلك إلا ضجرا ومقتا، لا يستفيد شيء من الضجر وضرب الخد وشق الجيب وكسر الزجاج ورطم الرأس، كما سمعنا عياذا بالله من أخ توفي له صديق، أخبرني شخص بالأمس توفي له صديق حميم، فمن حبه له وطيبته في نفسه ما صبر فخالف حبس الجوارح على القضاء المر بموت الصديق، فذهب إلى أقرب عمود كهرباء ورآه فأخذ يضرب فيه رأسه بشدة. سبحان الله العظيم، ما يفيد هذا، ما يفيدك. هل صبر هذا؟ لما لم يحبس جوارحه عن ضرب رأسه في العمود؟ الحبس هو الصبر. ولو حبس قلبه من قبل عن الجزع لحبست إيش؟ جوارحه، كما يروى عن سعيد المسيب، رأى شخص يعبث بلحيته في الصلاة، قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وهذا صحيح، فقد خرج مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فسبحان الله، الإيمان بالقضاء والقدر نعيم القلب وبهجة النفس وطمأنينة الصدر. فكثير من الناس من جهله بربه يتسخط على قضائه وقدره، بل يرى في نفسه أنه يستحق كذا وكذا، ففي قلبه زاوية تسخط متتابع، وأنه ليه ما جاله كذا وكذا. وذلك أسعد الناس هم المؤمنين بالقدر فيما قسم الله لهم، حتى لو افتقروا، حتى لو كانوا على دين. قال الله تعالى في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال ابن عباس كما في صحيفة علي بن أبي طلحة، قال السعادة في قول آخر: حياة طيبة أن نرزقه القناعة بما قسم الله. فالقنوع الصابر على ما آتاه الله سعيد، يرجو النجاة يوم الوعيد لأنه صبر على ما قسم الله له وقدر. إذن هذه أنواع الصبر الثلاثة، وقد بين الرب لنا سبحانه وتعالى أن أحكامه الشرعية والكونية تجري بحكمة وعلم تامين، فلا وجه للاستدراك ولا بفتح أبواب الشيطان بقول لو كان كذا وكذا لكان كذا. استعن بالله ولا تعجز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقل لأمر يعني حدث لو كان كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، بل ماذا تقول؟ قدر الله وما شاء فعل. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كان أبو سلمة يعلم زوجه ما تعلم في المسجد النبوي من حلقات العلم الذي يسمعها من رسول الله أو من كلامه في حله أو سفره. فبلغ أم سلمة حديث أن ما من يقول النبي صلى الله عليه وسلم مسلم يعني تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، إلا أخلفه الله خير. فمات أبو سلمة وكانت تحبه ولا ترى زوجا في نظرها أحب إلى قلبها منه يكون لها يعني. فقالت، ذكرت الحديث، إن الله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني واخلفني خيرا منها. من خير أبو سلمة؟ قاعد تقول في نفسها، لكن مؤمنة أنه حديث حق وآمنت به. تعرفون من خطبها؟ من تصورون خطبها؟ الرسول. قيل كان عمرها 55 سنة، وقيل أنها اعتذرت للرسول حتى، فخافت أنه لا يستمتع بها، قالت سني كبيرة يا رسول الله ولي عيال. يعني عادة الرجل إذا كان عنده عيال من الأول يبي له صبر يعني وأجر لا شك. ويش وتراني امرأة غيرة، أخاف أني أتكلم كلمة يعني وأنت الرسول. أي نعم. فقال سني مثل سنك وعيالك عيالي، وإيش والغير أدعو الله يذهب عنك. فانظر كيف بصبرها على موت حبيبها وزوجها رزقها الله من أبو سلمة. فمن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. من ترك التسخط والضجر ولوم القدر عياذا بالله وآمن بالله هدى الله قلبه وطمن قلبه لا إله إلا هو وأسعده وعوضه خير سبحانه وتعالى. ولو لم يكن إلا راحة البال عند الصبر على أقدار الله على قدر الرحمن العليم الحكيم لكان يكفي. ومما يهيئ الإنسان للصبر في ليش في أقدار الله المؤلمة مما يهيئه للصبر دراسته لصفات الله لا شك قراءة القرآن ودراسته لصفات الرحمن سبحانه وتعالى فهذا لا شك يهيئه إلى الإيمان بالقدر. فمن ذلك اعتقاده أنه لابد أن يلقى هذا الذي كتبه الله عليه وأنه ما فعل ما له من دافع. فكما مر رجل مرة كما إبراهيم بن أدهم مر على رجل مغموم فقال يا هذا ما لك أيجري شيء في الكون من مصيبتك موت ولدك من فقر دين حصل لك يعني أيجري شيء في الكون لا يريده الحي القيوم؟ فسري عن سري عن قلبه. إذن هذا الذي حصل لك من قدر الله هو بأمره ومن يؤمن بالله يهدي قلبه كما في الآية قال من قال علقمة قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وسبب تسليمه أنه تهيأ في من تهيئته اعتقاد أن الله عز وجل لا يقدر شيء إلا بحكمة وعلم تامين. ولنأخذ مثل على حكمة التشريع وكيف أنه يستحب لنا أن نقرأ سورة الكهف في كل جمعة. فلعل من الحكمة أننا بين الجمعتين كل واحد منا يتعرض ليش لمصيبة لمصيبة قد تحدث له وتفاجئه في الأسبوع. والله إذا قرأ قصة موسى مع الخضر يذهب قليل وكثير الاعتراض على القدر أو الضجر أو الغم والهم من المصاب. خذ ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي بن كعب قال بينما الخضر يمشي مع موسى على ساحل البحر إذ رأوا غلمان يلعبون فتقدم موسى إلى غلام منهم يلعب طفل فأخذ برأسه فاقتلعه. فقال موسى وأخذ بالظاهر موسى ما كان عنده وحي بعلة قتل الغلام مثل من مثل الخضر. الخضر ثلاث أقوال فيه أنه ملك رجل صالح نبي أصح ثلاث أقوال أنه نبي لأنه قال وما فعلته عن أمري إذن من وحي ربي أوحى الله إليه بالحكمة من قتل الغلام وحبسها عن موسى لتكون لنا درس. كلما نقرأ الكهف نتذكر هذه القصة لنؤمن بالقدر. فأخذ برأس غلام فاقتلعه فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فكان من شأنهما ما قص الله. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الله أكبر. فولد هذا الغلام وأبواه يحب أحباه حبا جما ما كان يعني يعرفان القدر، وأنه لو عاش وبلغ الحلم وبلغ مبلغ الرجال لأرهقهما طغيان وكفر عياذا بالله. فكانت الحكمة حينئذ قبض هذا الغلام قبل أن يكبر، فسلم موسى لما سمع الحكمة. فهذا يدل على أنك مهما كنت عاقلا عالما ذكيا فهيما عليما لا يمكن أن تتوصل لسر القدر. فآمن، فإنه لو كشف لك القدر لما اخترت إلا ما كتب الله وقدر. فهذا موسى لما كشف له سبب القدر بقتل الولد وهو طفل صغير أقر، لأن عين الحكمة. قال الله تعالى في كتابه: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله إيش؟ عليم حكيم. فأحكام الله الكونية والشرعية صادرة عن علم وحكمة تامين. فلا وجه حتى في الأحكام الشرعية، ليش الله يعني كتب على العبد، كتب عليه أن لا يأكل من كذا، أنه لا يأكل هذه الأكلة، نعم، ولا يشرب هذه الشربة، ليش؟ سلم. كان الصحابة إذا تلي عليهم الحكم سلموا تسليما، لأن الله حكيم عليم. قال الله تعالى في كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا تقول ليش حرام للرجال يستعملوا الذهب، يلبسوا ساعات، مع أن الذهب جميل أصفر اللون وجميل، نعم، فالله حكيم عليم. سلم تسليما. جاءت عائشة رضي الله تعالى عنها امرأة فقالت: ما بال إحدانا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ طيب الصوم عبادة والصلاة عبادة، في رمضان إذا حاضت تقضي الصوم لكن ما تقضي الصلاة. قالت: أحرورية أنت؟ اتبعي، يعني كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ونسأل هذا اللي يقول ليش ربنا كذا وكذا وليش ربنا كذا وكذا، فيكون ربما من جنس إبليس وهو لا يشعر، أسجد لمن خلقت طينا؟ فنقول له: ليش تمسح على رأسك في الوضوء وتغسل يديك؟ لا شك أنه سيسلم تسليمه ويقول: لأن الله أمرني والله حكيم عليم. نقول له: قل في هذا مثل هذا وسلم تسليمه واسترح وأرح منك. ولا أي، لكن الناس أعداء ما جهلوا، سبحان الله، جهلوا أن القدر سر الله. إذن الصبر لا بد منه يا عباد الله، مقامه عظيم، وهو من الإيمان بمرسلة إيش؟ الرأس من الجسد. والله لا إيمان ولا إسلام لمن لا صبر له. الصبر تحتاجه في الصلاة، تحتاجه في حقائق العلم، تحتاجه في أداء الأمانة، تحتاجه في الإخلاص وحسن الديانة. لا إيمان لمن لا صبر له، نعم. والذين بلغوا الفردوس الأعلى من الجنة، أعلى مراتب الجنة، لا شك أنهم صبروا، نعم. قال الله تعالى: تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ويقول لهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فالصبر يجعلك تسكن أعالي جنة العلي الغفار، والضجر والملل يجعلك في السفلى إن دخلتها من الجنة. فهل تساوي رجل لا يلتفت للعلم، نزواته وفرحاته بالدنيا، ولا يحضر العلم إلا قليلا، وإذا سمع شيء من العلم لا يعمل به إلا قليلا، أهو كمن قد أقبل على العلم تفقها وتدينا وعملا ورجاء ورغبا ورهبا وإخلاصا؟ قل: هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون؟ هذا كان عنده صبر، هذاك ما صبر على الدنيا. قال أبو الدرداء: جربت أن أجمع بين الدنيا والآخرة فلم استطع، نسأل الله العافية. نعم، الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنهما، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وفيه مسائل.
نعم، قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، فيهم كفر أي خصلة وشعبة من شعب الكفر. فلا يلزم حينئذ من تلبس بشعبة من شعب الكفر أن يكون إيش؟ كافرا. كما أنه لا يلزم من أن يكون من عنده شعبة من شعب الإيمان كالكفار حين عندهم شعبة الصدق يصدقون في حديثهم وفي مواعيدهم لكن ليسوا إيش؟ بمؤمنين. كذلك من كان فيه شعب وخصال كفار ويتشبه وأعمال كفار كالطعن في النسب والنياحة على الميت والقتال لبعضهم بعض كما قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلا يلزم من كان عنده شعبة من شعب الكفر وخصلة من خصاله أن يكون كافرا. نعم، ولكن هذا السياق حينئذ سببه أنه للتنفير. ألم يقل الله عز وجل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فالكفر كفر كفر أكبر يخرج من الملة، والنوع الثاني كفر عملي يعني يعمل عمل الكفار وخصالهم وليس بكافر، فلا يتحقق فيه الكفر إلا إذا كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله بناقض الإسلام، فقد تظل في شعبة الكفر ذيك ولا يكفر. لكن هذا يدل على عظيم وزر من فعل ذلك لأنها من عمل الكفار. فقال: الطعن في النسب أي العيب فيه أو نفيه، فهذا من أعمال الكفر وأعمال الكفار. يشوف شخص يقول الزهراني: والله شكله بزهراني ذا، ولا هذا شكله إلى آخره، ينفي نسبه أعوذ بالله، فلا يحل ذلك. نعم، أو يعيبه، إما عيبه أو نفيه، يا أخي ذول الكذا وكذا مخابيل أصحاب نسب كذا فيهم خبالة. نعم، فلا يجوز لا عيبهم ولا نفي نسبهم، نسب الشخص. النياحة على الميت أن يبكي لكن بقدر النوح أو يزيد في البكاء إلى النوح، وهو يدل على التضجر وعدم الصبر، كما مر النبي على امرأة وهي تبكي ماذا قال لها؟ قال لها صلى الله عليه وسلم:
اتق الله واصبري.
نعم، إيش؟
اتق الله واصبري،
اتق الله واصبري. قال ابن حجر: ما كانت فقط تبكي، لأن النبي كان بكى، لكنها عندها قدر زائد وهو النوح والصراخ والعويل، فالنبي قال لها: اتق الله واصبري واحذر. فحذر النساء إذا شفت امرأة يعني تنوح فحذرها وأنذرها من هذا النوح، فإن هذا عواقبه أو عاقبته في الآخرة وخيمة، والدل على الضجر من القدر وعدم الصبر عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك أشد التحذير، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الناحية إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، نسأل الله العافية. وإن الميت ليعذب ببكاء أهل عليه، نعم، قيل إذا ما أوصاهم بالصبر ويعرفون أنهم ينوحون فسكت، فإنه يلقاه أو يحصل له شيء من ذلك ويأتيه. فينبغي أن نوصي أهلنا لا ينوحون علينا وأن يصبروا على موتنا، أكتب في الوصية ذلك، لا تنوح علينا نائحة وأن يصبرنا على موتنا، نعم، نسأل الله العافية. وله معنى ابن مسعود: ليس منا من ضرب الخدود، ليس منا أي ليس على طريقتنا الواجبة. بل قال ابن تيمية: إذا جاء النص ليس منا ففيه أنه كبيرة من الكبائر. من ضرب الخدود يعني من الضجر وشق الجيوب، نسأل الله العافية، ودعا بدعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية وجبله وكذا، عياذا بالله، يظهر التسخط على القضاء والقدر. فهذا ليس من على الطريقة الواجبة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. وعن أنس: إذا أراد الله بعبد الخير عجل عقوبته، عجل له العقوبة، وإذا أراد به دون ذلك أخر له العقوبة حتى يوافيه يوم القيامة. فعلى العبد حينئذ أن يصبر على مرض أصابه ويقول: هذا خير لي حتى لا يكون لي عقوبة في الآخرة. كان السلف كما قال من ابن رجب يحبون أن يشدد عليهم قبل الوفاة بمرض شديد حتى يخرجون الآخرة هم أنقياء يتأهلون لجنة رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. ثم قال: إن عظم الجزاء من عظم البلاء. فكلما كان البلاء شديدا والمرض شديد كان الجزاء عظيما عند الله. والله إذا أحب قوما ابتلاهم، هذا تسلي به الشخص، تقول: أحب الله قوما ابتلاهم، لكن نفسك أنت تواضع، قل: لعلي أصب ذنب حتى الله أصابني هذه العقوبة، نعم. فلا تتمرد أو فلا تتكبر عند العقوبة، تواضع، ومن تواضع لله رفعه. ونلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم بحول قوته، وغدا الدرس بعد صلاة الفجر في مسجد أحمد بن كثير في مسجد بلال إن شاء الله.